السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع ليس أهل مصر، ما زلنا مع مفخرة العلماء، ما زلنا مع الفقيه المحدث الرقيق الجواد الكريم البار التقي النقي اللامع الرائع الإمام الليث بن سعد. رحلاته في طلب العلم، أول ما ابتدأ بعلم الحديث وكان صدره يعي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضابطا حافظا وحافظة ثابتة، ثم ذلك انتقل بعدما رحل إلى الحجاز وسمع من أهلها، وانتقل إلى الكوفة وسمع من أهلها، وقد خلط بين النظر وبين الأثر، فأحدث ضجة علمية وثورة علمية في أهل مصر وفي مصر، ونشر الله علمه بين المصريين رواية، يعني وإن كانوا قد تقاعصوا وقد قصروا في فقهه ومذهبه فلم يقصروا في حديثه، فحديثه ملأ الكتب المدونة، كتب الحديث المدونة. ولذلك الشافعي لما اطلع على أهل مصر واطلع على علم أهل مصر واطلع على الأثار التي خلفها الليث بن سعد ذهل، وهو كان يعني الذي لما سمع الموطأ قال يعني أصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ الذي بين يديه، وما كان البخاري قد أتى بعد ذلك، لكنه لما نظر إلى أثار الليث بن سعد وما أحدثه الليث بن سعد بضجة علمية في مصر، فنظر إليه راويا ضابطا محدثا، ونظر إليه غواصا منظرا فقيها مفتيا، فقال الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. فالإمام الليث بن سعد، قال الحافظ أبو نعيم، كان الليث فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، كل الإقليم يفتخر بمثل الإمام الليث بن سعد، بحيث أن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه، فهم يعني يأمر، هم يأتمرون الأمر ويرجعون إلى مشورته. وقد أراده المنصور أن ينوب على مصر، يعني على الإقليم في مصر، أنه يكون وكيله على مصر، فأبى عليه وعقد مجالس تحديث، وهذه المجالس التي تبقى إلى يوم القيامة. أنت إلى الآن تتردى عن الليث بن سعد بما نشره عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد، كان الليث ابن سعد إذا استقل بالفتوى في زمانه، أو قد استقل بالفتوى في زمانه، يعني في أهل مصر كان الفقيه المحدث هو الليث بن سعد، فاستقل بالفتوى في أهل زمانه، وهذه لمكانته ولتمكينه من العلم، وأنه ما وقف عند رواية الحديث، بل تعلم علم الحديث دراية ورواية، وكان غواصا في المعاني وتفقه، حتى خرج لنا الإمام العلم الإمام الليث. كان الليث بن سعد قد استقل بالفتوى في زمانه. وقال ابن عبد الله بن وهب، لولا مالك والليث لضل الناس، ولنعم ما قال ابن وهب، كلام متين رصين يبين لك مكانة الليث أيضا، وليس فيها غض عن مكانة الإمام مالك. قال ابن وهب، لولا مالك والليث لضل الناس، لولا مالك والليث لضل الناس. مالك يرشدهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى العبادة، والليث يرشدهم إلى توحيد الله جل في علاه والاتساء والاقتداء وعدم الزيادة. نعم. قال الحافظ أبو نعيم، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل، حدثنا أحمد بن إسماعيل الصدفي، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا حرمال بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول الليث بن سعد أتبع للآثار من مالك. يا لفخر المصريين، يا لله العجب، انظر الليث بن سعد يقول عنه الشافعي أنه أتبع للآثار من مالك. وسيأتي في الكلام على مساجلات بين الإمام الليث العلم المصري مع الإمام مالك، وهو يبين له يقول خالفت السنة في 80 موضعا، خالفت السنة في 80 موضعا. هذا كلام الليث بن سعد. ولذلك الشافعي قال الليث بن سعد أتبع للأثر من مالك بن أنس. وقال أبو داود حدثني محمد بن حسين سمعت أحمد يقول الليث ثقة ولكن في أخذه سهولة. وقال سعيد بن آدم قال العلاء بن كثير الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا. الليث بن سعد سيدنا، وقال سيدنا وإمامنا. قال العلاء بن الحضرمي قال العلاء بن كثير، عفوا، قال العلاء بن كثير الليث بن سعد ثقة ولكن في أخذه سهولة. قال سعيد بن آدم قال العلاء بن كثير الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا، أقول وحبرنا ونجمنا المتلألئ، مفخرة لكل عالم في أهل مصر. قال البردي كان كبير الديار المصرية، يتكلم عن الإمام الليث بن سعد، قال كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره، وبحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته، يعني القاضي لا يبت في قضية حتى يرجع فيها لليث بن سعد، حتى الأمير لا ينجز أمرا حتى يستشير الليث بن سعد. الليث بن سعد كانت له المكانة والحظوة عند أبي جعفر، يعني عرض عليه أن يكون وليا على مصر ورفض هو حتى يبقى للحديث وأهل الحديث. له نشاطات عجيبة قد أحدث ضجة علمية وثورة علمية كبيرة. يقول الإمام العلم الربيع ابن سليمان سمعت ابن وهب، عبد الله بن وهب، سمعت ابن وهب يقول لولا مالك والليث لضل الناس. ويبين ابن وهب ذلك الدور الذي قام به في رواية أخرى حيث يقول لولا مالك بن أنس والليث بن سعد هلكت، كنت أظن أن كل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، لكن ليس أتبع الأثر من مالك لكون مالك يقدم عمل أهل المدينة على الحديث. حتى هذا يعني ابن وهب، ابن وهب مالكي، ومع ذلك قال كلمة حق وقال الليث أتبع للأثر من مالك، لأن من أصول مالك عمل أهل المدينة وقدم حديث الأحاد، وليست هذه من أصول الليث، بل الليث أرسل إلى مالك يعاتبه يراجعه على البعد عن السنة في أكثر من موضع. والليث ابن سعد كما قلت يعني كان سببا في النهضة العلمية في مصر. ومن العجيب الليث بن سعد كان يلتف حوله شيوخه كيزيد بن حبيب وغيره، وأيضا شيوخ أهل مصر كانوا يلتفون حول الليث بن سعد، وكان كل منهم يتناقل الفخر بأن في مصر مثل الليث بن سعد موجود بين أظهرهم، هو الليث بن سعد الإمام العلم. أما أهل البدع فكانت ترتعد فرائسهم من الليث بن سعد. هكذا السني السلفي التقي النقي تفر منه الشياطين وتفر منه أهل البدع والضلالات. فأهل البدع كانوا يهابون الليث بن سعد ولا يتكلمون معه ولا يطلعون عليه مع مكانته وقدره وعلو شأنه. قال سعيد بن أبي مريم سمعت الليث بن سعد يقول بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط، يعني ما حدث بيني وبينه يعني المناظرة أو النقاش أو أنني يعني كنت أكلمه تقريبا، لا ما حدث ذلك بحال من الأحوال. لذلك قال ما نازعت صاحب هوى، يعني من مع مدة طول حياة الليث بن سعد ما كان ينازع أصحاب الهوى، كان يضع يده أصبعه على أذنيه وكان يعلمهم ويقول لا تسمعوا لهؤلاء، لأنهم عندهم خلط وخبط وتألوا على الله جل وعلا وتقدموا إلى يد الله ورسوله. ولكن الليث بن سعد كان أروى الناس لحديث النبي وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان من أتقن الناس وأضبط الناس للسنة، وكان أقرب الناس إلى السنة والبعد عن البدعة. لذلك أهل الأهواء ما طمعوا في الليث، وليس بن سعد رضي الله عنه وارضاه على قربه من الناس، على علو شأنه، على قدراته، يعني قد بلغ 80 وما نازع صاحب هوى بحال. هو قال عن نفسي بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى بحال. ولذلك قال الإمام الذهبي كلاما طيبا، قال: كانت البدع خاملة في زمن ليس بن سعد، ما في البدع قليلة تدخل الجحور، كانت البدع خاملة في زمن ليس بن سعد ومالك، والأوزاع والسنن ظاهرة عزيزة، فأما في زمن أحمد وإسحاق وأبي عبيد فقد ظهرت البدع وامتحنت الأمة على خلق القرآن، لكن نجى الله الليث بن سعد ومالك والشافعي، لم يظهر بهذا التفاقم ولا بهذا بهذه الجرأة، لم تظهر هذه البدعة، لذلك كانوا أخلص الناس للنبي وأعلم الناس بالنبي وأقوى الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب الضجة العلمية والثورة العلمية التي صنعها الإمام العلم البخاري لها صداها، وكانوا يتحدثون عن مجالس الليث بن سعد، وأن الليث بن سعد ما كان يجلس مجلسا وينتهي، كان له مجالس أربعة: مجلس لنوائب السلطان ورجوع إليه وهم يستشيرونه في كل صغير وكبير، وأيضا إقامة الحدود، ومجلس آخر هو جلوسه لأصحاب الحديث، هذا المجلس الآخر يجلس أصحاب الحديث حوله يجلسون يتعلمون منه الحديث رواية ودراية، لأنني قلت في الحلقة الماضية بأن الليث بن سعد لا يقل فقها عن الشافعي، بل قال الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. أما المجلس الثالث فكان يجلس الإمام العلم لفتي الناس، شوف انظر إلى قضاء الحاجات وصد الخلات، وانظر إلى القرب بين رب الأرض والسماوات، فكان له مجلس آخر، هذا المجلس يعني أربعة مجالس، المجلس الآخر أنه يجمع كل شتات أهل الحديث، نعم يجمع كل شتات أهل الحديث فيروي لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرؤون عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عظيمة جدا، ورواية الحديث هي الفخر، كل الفخر يحد أكسب، كما قلت بأنه لما سأل هارون الرشيد من أشرف الناس قال: أنت خير الناس، أنت أشرف الناس، أنت ابن عم رسول الله وأنت خليفة المسلمين، قال: لا كذبت يعني أخطأت، لا بل أعظم الناس شرفا ومكانة رجل عقد مجلس تحديث وقال: حدثني فلان عن فلان عن النبي العدنان، فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المجالس أيضا المجلس هذا المجلس الثاني يعنى به الحديث ورواية الحديث أن يتعلموا الباب. المجلس الثالث هو المجلس الفقهي، لأن الرجل جمع بين الفقه والحديث، فكان يجلس الفقهاء يأتونه يسألونه عن القواعد، يسألونه عن الأصول، يسألونه عن طرق الحديث، يسألونه على الفتوى، فتوى الناس. فشوف، وقد جعل الله يعني من قضى حاجات الناس بأنه أفضل الناس، طوبى لمن جعل الله خير العباد والبلاد على يديه. نعم، إن هناك من الناس من خلقهم الله لمنافع الناس، فلذلك العالم هو الأصل في هذا الباب. لذلك كان الليث بن سعد يجلس وحوله الفقهاء، يسأل كل واحد على مسألته ويجيبه فقها وتفقها وفتوى، فكان عالما حريرا، عالما محدثا، فقيها رضي الله عنه وأرضاه. الجلسة الرابعة جلسة إنسانية في الجوانب الحياتية، ينظر إلى الفقراء، ينظر إلى المحتاجين، ينظر إلى من عليه ديون، فيأتي بمالي ويجلس وينظر في قضية كل إنسان، ويعطي كل إنسان على قدر القضية، ويتحف أهل العلم وطلبة العلم يعني بالمال الذي عنده، المال الصالح للرجل الصالح. وهكذا كان الليث بن سعد، هذا إمامنا وعالمنا وحبرنا، انظر إلى أنه كان عالما نبيلا رقراقا رقيقا، وكان جوادا كريما، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية إن شاء الله في مناقب الإمام الليث، ثم ندخل بعد ذلك على أصول علم الإمام الليث. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.